بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما يزال الحديث عن المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، وكان آخر ما ذكرته عنه أن ممارسات المقدس الأردبيلي، مواقفه، تكشف لنا عن مدى الدقة في الالتزام بالحكم الشرعي. كلما تصورنا سهولة الالتزام بالحكم الشرعي نجد أن هناك مراحل عديدة للالتزام. يعني صحيح أن الشريعة سهلة وسمحاء، ولكن مسألة الدقة في الالتزام بالحكم الشرعي مسألة أساسية. قد نتصور أننا متدينون ملتزمون، فندقق في أنفسنا فنجد أننا معتادون على فعل بعض الكبائر، إذن الدقة في الالتزام تنقصنا. نجاهد أنفسنا ونتعب فنصل إلى مرحلة نتصور أننا قد التزمنا بالحكم الشرعي، ندقق في أمرنا فنجد أيضا أن هناك مجالات أخرى لم نلتزم بها بشكل دقيق. شيئان مطلوبان، الدقة في الالتزام بالحكم الشرعي والصلابة في تنفيذ الحكم الشرعي. يعني المرحلة الأولى أن أعرف ما هو الحرام، ما هو الواجب، ما هي الحدود الشرعية. هذه نسميها دقة في الحكم الشرعي. إنسان مؤمن يعلم إلى أين يصير ويعيش بدقة أنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان المؤمن عليه أن ينظر في أموره كلها، هل يطبق كل الأحكام الشرعية أم يطبق بعض الأحكام الشرعية. هذه مرحلة. المرحلة الثانية، الأحكام الشرعية التي يعرفها، هو صلب في تنفيذها أم أنه يتساهل في تنفيذها. أجد أن المقدس الأردبيلي رغم أن الملك قد أرسل يطلبه، وإذا كان الملك بعث وراه، في كثار من الناس إذا الملك بعث وراهم بضيعوا كل شيء، بفقدوا صوابهم، باعتبار أن الملك بعظمته بعث وراه مسألة كثير مهمة. لكن عند المقدس الأردبيلي الملك كما تقدم هو صاحب الملك المستعار، وإذا كان الملك هو اللي بعث وراه، أصلا الملك مين هو؟ الملك ماذا له من الأمر والنهي؟ لا قيمة للملك مع وجود الملك الحقيقي رب العالمين عز وجل. الملك أرسل يطلبه، هذا لم يؤثر في نفسه شيئا. الوفد الملوكي معه، هو يسير في وفد فيه الشيخ البهائي وفيه علية القوم، فيه كبار ممن أرسلهم الملك لاصطحابه، لكنه مع ذلك لم يتأثر بأبهة الوفد. الوفد أفراده يركبون الخيل، هو أصر على أن يكون كما كان دائما إنسانا متواضعا، لم تشغله أبهة هذا الوفد عن نفسه، لم ينس نفسه، ظل صلبا في الالتزام بالحكم الشرعي. ما خاف أن يقول هذا الوفد الملوكي إن هذا الإنسان رجعي، إن هذا الإنسان غير متحضر، فليقولوا ما شاءوا، المهم أن يرضى الله رب العالمين عز وجل. أما أن يرضى الناس فهذا ليس مقياسا للمؤمن. المؤمن يكون حريصا على مشاعر الناس، حريصا أن لا تكون بينه وبين الناس فجوة وهو كبيرة، ولكنه إذا لم يمكنه أن يتقارب مع الناس، إذا كان الناس يريدون الوقوع في الحرام، عندئذ يفترق المؤمن عن الناس. المقدس الأردبيلي رأى أن انتقاله من وضعه الذي كان معتادا عليه إلى ركوب خيل السلطنة معناه إدخال له في الحرام، فلم يراعي أحدا في ذلك. نحن يا ترى مدى دقتنا في الحكم الشرعي إلى أي حد، ومدى صلابتنا في الحكم الشرعي إلى أي حد؟ نجد أحيانا أن فتاة مثلا تخجل فتمد يدها وتصافح من يحرم عليها مصافحته، أو هي في لباسها في ثيابها في زيها تخضع للجو العام. هذا يكشف عن دقة في الالتزام بالحكم الشرعي أو يكشف عن دقة في مخالفة الحكم الشرعي؟ عندما نواجه مسألة تضغط علينا، الناس يريدون شيئا آخر ونحن نريد رضا الله تعالى، كيف نتصرف؟ عادة نحن على قسمين، عادة إلا من عصم الله، إما نتهم الآخرين كلهم في دينهم ونقول لهم أنتم أناس كفرة، أنتم لا تخافون الله، ونحافظ على ما نحن عليه، وإما أن نتأثر بالجو ونصبح كما يريد الآخرون. وهذان التصرفان خطأ. أن يجرح الإنسان كرامة الآخرين بحجة أنه هو وحده المؤمن، معنى ذلك أنه نسف كل الجسور بينه وبين الآخرين ولم يتصرف بأخلاقية المسلم. وأن يخضع لجو الآخرين، أن يخضع للضغوط، معنى ذلك أنه ضعيف الإيمان. إذن الحل أن يكون كما يريد الله، وهذا معناه أن لا يجرح كرامة الآخرين. الإنسان الذي يلجأ إلى جرح كرامة الناس عندما يضغطون عليه في أمر من الأمور إنسان تنقصه الحجة وينقصه البرهان. مسألة الصلابة في الحكم الشرعي والدقة في الحكم الشرعي مسألتان يجب أن نهتم بهما كثيرا. إذا أردت أن أدخل في تقييم ما استنتجناه، ما حصلنا عليه من الدروس، هذه الدروس التي هي بعنوان دروس من حياة العلماء، يا ترى هل الهدف من دراسة سيرة العلماء أن نعرف نظريا كيف كان المقدس الأردبيلي، أم كيف كان الشيخ البهائي، أم الشهيد الأول، أو السيد بحر العلوم؟ نعرف هذه المسألة نظريا أم أن هناك هدفا آخر؟ بالتأكيد الهدف هو أن نطبق هذه الدروس التي نتعلمها من هؤلاء العظماء. أريد أن أسأل، هل طبقنا شيئا أم لا؟ لست أدري. كل ما في الأمر أن المقاييس التي ينبغي أن توضع في هذا المجال لنعرف هل استفدنا من هذه الدروس شيئا، أم أننا نقيم الحجة على أنفسنا لله يوم القيامة يقول لنا تعالى لقد تعلمتم ولكنكم لم تعملوا. هناك بعض النقاط يجب أن تطرح بوضوح وبصراحة لنرى هل نستفيد مما نتعلم أم لا. الإنسان المؤمن الذي يؤمن بأن هناك آخرة، بأن هناك حسابا ثوابا وعقابا، هذا الإنسان المؤمن ينبغي أن يختلف وضعه عن الناس أجمعين. بمعنى أن الهم الذي يشغل بال هذا الإنسان يجب أن يكون هم الآخرة. يعني واحدنا لما بيتأكد أن احنا رايحين وسنحاسب، سنسأل عن الواجبات ونسأل عن المحرمات، وسوف لن يترك شيء يمكن أن نسأل عنه إلا ونحاسب عليه ونسأل عنه. أهم الواجبات الصلاة، الصوم، الحج، الخمس وما شابه. على أي واحد منا أن ينظر هل هناك نقص في واجباته أم أنه لا يوجد نقص. يعني بالصلاة، الصلوات التي عليه، الصلوات الماضية، هل يقضيها؟ هل قضاها؟ أم أنه مهتم الآن بقضائها؟ أم أنه معرض عنها جملة وتفصيلا؟ وهذا واجب وسنحاسب عليه يوم القيامة. بالنسبة للصوم كذلك، بالنسبة لما مضى جميعا، كل الواجبات الماضية كلها يجب على الإنسان أن ينظر هل أدى ما عليه أم لا. بالنسبة للواجبات الآن، الآن علينا واجبات، صلاتنا من الواجبات، كيف تعاملنا مع صلاتنا؟ في بعض الروايات أن الإنسان الذي يصلي صلاته آخر الوقت، الفرق بينه وبين من يصليها أول الوقت بمستوى خسارة ماله وأولاده دفعة واحدة. يعني ماذا؟ يعني اللي بيصلي الصلاة آخر الوقت كأنه خسر ماله وأولاده دفعة واحدة. إذا أردنا أن نكون مهتمين بالواجبات التي علينا الآن بعد أن نقطع مرحلة الماضي، نهتم بالماضي، واجبات اللي الآن تجب علينا، تعاملنا مع واجباتنا التي تجب علينا كيف؟ تعامل بالمستوى الذي يريده الله تعالى أم أنه تعامل بالمستوى الذي نريده؟ الصلاة التي هي موعد مع الله، الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى عنه كان يحدثنا ونحدثه، فإذا جاء وقت الصلاة كأنه لا يعرف أهلا ولا حميما. وقت الصلاة صلاة، لا يوجد شيء يقدم على الصلاة. بالنسبة لصيامنا، عندما نريد أن نصوم هل نحافظ على صيامنا أم أننا نصوم ونغتاب فنكون كتلك المرأة التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسب جاريتها فدعا بطعام وقال لها كلي. صوم مش صوم عن الطعام والشراب فقط، كل واجباتنا ينبغي أن نحسب معها هذا الحساب، بالنسبة لها هذا الحساب. شو اللي بدي أقوله؟ أنه نحن نكون قد استفدنا من هذه الدروس إذا قمنا بحساب دقيق لأنفسنا. أنه نحن هلأ ماشيين منيح وصح ولا لا؟ كيف نعرف حالنا أنه ماشيين صح؟ بدنا نحسب الواجبات واحد واحد، نشوف تعاملنا مع هذه الواجبات كيف. بدنا نحسب المحرمات محرما محرما لنرى تعاملنا مع هذه المحرمات كيف. لو فرضنا أن إنسان مصاب بمرض خطير يحتمل أن يكون مرضا خبيثا كالسرطان أجارنا الله جميعا، هل إنسان هذا بيفكر بشيء غير مرضه؟ ألا يترك كل أعماله ليتفرغ للعلاج ويسافر إلى أقصى نقاط الدنيا لكي يحصل على الشفاء؟ يا ترى أمراض الدين أخطر أم أمراض الجسد أخطر؟ مرض الجسد غاية ما في الأمر أن يموت الإنسان، فإذا مات وكان من أهل الله ارتاح. بينما مرض النفس، نقص الدين، إذا مات الإنسان بدأ ألمه، شو معنى انه اعملوا ولا تتكلوا، فان بعض شيعتنا لا تناله شفاعتنا الا بعد عذاب 300,000 سنة. يعني بيكون عنده من المحرمات ما لا يستحق معه رحمة الله وشفاعة اهل البيت عليهم السلام، ويستحق معه العذاب الى ان يصبح اهلا للرحمة. اذا عملنا حاسبنا أنفسنا حسابا دقيقا، وأعطينا الأولوية لأمراضنا النفسية، للنقص في ديننا، ونالت هذه الناحية الاهتمام الذي تستحق منا، عندئذ نكون نستفيد من تديننا، من هذه الدروس، من غيرها من الدروس. أما إذا كنا نسمع ونكدس فوق ما نسمع ما نسمعه ما نقرأه، ثم لا نكون دقيقين في الالتزام بالحكم الشرعي، تكون النتيجة أن كما ذكرت نقيم الحجة على أنفسنا لله تعالى. لو فرضنا أن واحدنا تفرغ شهر على الأقل بشكل مستمر لدراسة نفسيته، لمعرفة النقص الذي في نفسه في تدينه، هل يكون هذا شيئا كثيرا؟ شهر، كيف شو بده يشتغل بهالشهر؟ بده يقوم بعملية جرد وحساب دقيق لكل أعماله. ممكن يسوي جدول، هذا الجدول لا يجوز أن يطلع عليه أحد، يبقى بينه وبين الله تعالى. الجدول يسجل عليه أيام الأسبوع على عرض الورقة، مثلا أيام الأسبوع طول الورقة المحرمات والأمور التي يتعرض لها، مثلا التساهل في الصلاة، السرقة من الصلاة، في عنا بالروايات عنوان اسمه السرقة من الصلاة، أن واحد لا يؤدي صلاته كاملة، سبحان ربي العظيم وبحمده آيم، إذا عم يسرق من صلاته. وأسرق الناس من سرق صلاته. عقوق الوالدين، الغيب، النميمة، سوء الظن، الحسد، يقوم بإحصاء دقيق لنفسه حتى يعرف النتيجة أنه هو آدمي والله عامل حاله آدمي، هو مؤمن والله جاهل نفسه بالإيمان. لا يمكن أن يعرف الإنسان نفسه إذا لم يكن دائما يهتم بمحاسبة نفسه. إذا كنا نتعلم من حياة العلماء ثم نحاول أن نطبق، نكون على الطريق السوي. أما إذا كنا نتعلم وقد نحدث ببعض هذه الأمور في مجالسنا دون أن نطبق شيئا، فذلك كارثة. ما هي القيمة العملية لحضور هذا الدرس وأمثاله وكل الدروس؟ إذا فرضنا أنه ما في فائدة تطبيقية، فمن الأفضل أن تعطل هذه الدروس، والفائدة إن شاء الله تحصل، لكن دائما ينبغي أن نصر على الفائدة الأفضل. بالتأكيد إذا كنت أنا لا أستفيد والبعض لا يستفيد، بالتأكيد يبقى هناك أناس مؤمنون صلحاء يستفيدون. المهم لنا نحن الذين لا نكون دقيقين في الالتزام، المهم أن نبذل الجهد للحصول على شيء من الدقة في الالتزام بالحكم الشرعي. عندما نسمع أن المقدس الأردبيلي كان دقيقا إلى هذا الحد، علينا أن نتعلم من هذا الدرس الشيء الكثير. الإنسان إذا ظل يبكي على نفسه ليل نهار لا يعوض، باعتبار أن الذنوب التي نرتكبها ذنوب كبيرة وخطيرة، والمسألة تستحق هذا النوع من الاهتمام. الشيء الذي أرجوه أن نبدأ عمليا بأمر محاسبة النفس، ويحرم أن يذكر الإنسان ذنوبه للآخرين. نبدأ عمليا، الشيء الذي أرجوه أن يكون لكل شخص منا جدول ويستعمل فيه بعض الرموز حتى إذا وقع هذا الجدول في أيدي أناس لا يفهمون منه شيئا. يستعمل بعض الرموز، لا داعي لأن يذكر كلمة الغيبة ويذكر أني اغتبت 10 مرات، لا، يذكر رمزا يشير به إلى الغيبة ليبقى بينه وبين ربه ويحاسب نفسه على هذا الشيء. هذا أمر أرجو أن نبدأ به عمليا. أمر آخر وقفنا عنده كثيرا في دروس العلماء، دروس حياتهم، مسألة العلاقة بأهل البيت عليهم السلام. العلاقة بأهل البيت كيف ترجمناها عمليا؟ الشيء الذي أرجوه أن تكثر مجالس العزاء في بيوتنا. كل عائلة أنعم الله عليها ببيت واسع عليها أن تفكر في إقامة مجلس عزاء ولو مرة في الشهر على الأقل. كيف نترجم حبنا لأهل البيت عليهم السلام إلى عمل؟ بكفي نستأنس أنه آية الله الحائري كان على علاقة شديدة بأهل البيت عليهم السلام ومراسم وفاة الزهراء سلام الله عليها هو الذي أسسها في قم، وكان يخرج أمام مواكب اللطم ويلطم كأي إنسان عادي. هل يكفي أن نتفاعل مع هذه القصة نظريا؟ كيف نترجم هذا إلى عمل؟ ألا نعرف أن هذه المجالس لها من البركة ما يجعلها مؤهلة لأن ندخل بعضها فنخرج وقد غفر الله لنا ذنوبنا؟ ممكن مجلس واحد تعزية يكون فيه من الخشوع الشيء الكثير، نبكي، نتضرع، نتوسل إلى الله تعالى، فتكون النتيجة أن الله يغفر لكل من في هذا المجلس. هذا الكنز الثمين، هذا الباب إلى الآخرة، كيف نتعامل معه؟ هل نتعامل معه بإيجابية؟ مهما استطعنا يجب أن تكثر هذه المجالس. بالإضافة لمجالس العزاء هناك مجالس ينبغي أن تؤسس، مجالس عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، تقرأ فيه بعض جوانب سيرته، يشرح فيه حديث منقول عنه، يزار، تقرأ فيه زيارة، يدعى فيه بدعاء الفرج، تقرأ فيه بعض الأبيات في مدحه وخطابه واستنهاضه عجل الله تعالى فرجه للظهور. هذه المجالس هي الترجمة العملية لولائنا لأهل البيت عليهم السلام. بالإضافة إلى ذلك نستفيد من سيرة علمائنا الأبرار مسألة على جانب كبير من الأهمية، أن الشيء الذي كان يشغل بالهم هو أمر الوقوف بين يدي الله تعالى. يعني نجد أن كل واحد منهم كان يفكر بالموت وفي الآخرة. نجد في أحاديثنا عن ذكر الموت ما يبين لنا أن ذكر الموت هو الأساس السليم في بناء الشخصية المسلمة. يعني إنسان ما بيتذكرش الموت مش ممكن يصير وضعه صح، مش ممكن يضبط وضعه. الإنسان الذي يكون غافلا عن الموت يصدر منه كل شيء. النقطة المركزية التي منها يتشعب كل خير ذكر الموت. في بعض الأحاديث من أكثر ذكر الموت أحبه الله. لما نشوف المقدس الأردبيلي دائما مشغول بالتكليف الشرعي، شو السبب؟ سبب أنه يعيش مسألة الوقوف بين يدي الله تعالى بدقة. الشيخ البهائي يترك أبهة الحكم ومشيخة الإسلام ويسافر في بلاد الله، ما هو السبب؟ يريد أن يستعد لآخرته، الاستعداد للآخرة. عملياً كيف ترجمنا هذه الأمور التي تعلمناها أو سمعناها من سيرة علمائنا؟ هل نحن الآن ملتزمون بزيارة المقابر عصر الخميس أو صباح الجمعة؟ عصر الخميس باعتبار أن الميت يكون منتظرا على أحر من الجمر، يبقى طيلة الأسبوع ينتظر عصر الخميس لكي يزوره أحد ويقرأ له الفاتحة أو يرسل إليه بهدية صدقة أو ما شابه، أو صباح الجمعة كما في بعض الروايات أن الميت إذا زرناه قبل طلوع الشمس يعني بين الطلوعين يسمع كلامنا ويجيب، وإذا زرناه بعد طلوع الشمس يسمع الكلام ولا يجيب. ما هو مدى تعاملنا مع ذكر الموت؟ هل نتذكره حقيقة؟ ما منعرف أن الإنسان إذا انشغل بأمور الدنيا يصبح كل همه وكل تفكيره دنيويا، والإنسان الدنيوي ما بيطلع منه شيء إلهي. الانصراف عن الآخرة عن ذكر الموت يجعلنا أرضية خصبة لكل محرم، علينا أن نكون دقيقين في هذا الأمر. أيضا ترك لقمة الحرام من الدقة في الحكم الشرعي أن نكون بعيدين عن لقمة الحرام، لأن لقمة الحرام وقد تكلمت عنها مفصلا، لقمة الحرام أثرها في نفس الإنسان كأثر الحبر مثلا، الحبر الصيني الشديد السواد في الماء. لقمة حرام يأكلها الإنسان تسود نفسه، تلوث قلبه، تجعل هذا القلب بعيدا عن رحمة الله تعالى. هذه الأمور ينبغي أن نكون دقيقين فيها جدا. من القصص التي بقيت عن المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه قصة سوف نستغربها، ولكن أرجو أن لا نصدر حكما قبل معرفة توضيحها وحيثياتها. هذه القصة المختصرة الصغيرة ولكنها ذات دلالة كبيرة تقول إن المقدس الأردبيلي ألقى دلوا في بئر حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، نزل الدلو حتى يتلى ما يتوضى مثلا، وعندما أخرج الدلو وجده مملوءا ذهبا، دلو ملان ذهب، فقال يا رب أحمد، هو اسمه أحمد، يا رب أحمد يريد منك ماء ولا يريد ذهبا، ثم رمى الذهب في البئر. أول سؤال يتبادر إلى الذهن، طيب وليش كب؟ كان يعطيهم للفقراء، بدوش هو ياخذ ما ياخذش بس يعطيهم للفقراء. أول جواب، لو أن المقدس الأردبيلي اهتم بهذا المال لما كنا الآن ندرس قصصه وندرس حياته، ولما كان أصبح المقدس الأردبيلي. جواب آخر، بعض الأحيان تكون هذه الأمور امتحانا، بمجرد أن يقبل بقلبه على هذا المال يصبح الدلو مملوءا ماء ولا وجود للذهب، أو يرجع خاليا. المسألة تكون امتحان لاختبار مدى إيمانه ومدى تدينه. الجواب الثالث، الفقراء مين بيهتم فيهم أكثر، نحن والمقدس الأردبيلي أو ربنا ورب المقدس الأردبيلي يهتم بهم أكثر؟ ثم إذا فرضنا أن إنسانا فقيرا في الدنيا، من قال لنا إن المصلحة أن يصبح غنيا؟ مين بيقول إن المصلحة تصير غني؟ ممكن هذا بيصير غني بيترك صلاة الصبح، بس إذا ترك صلاة الصبح بده يروح على جهنم. مين بيقول إنه الغنى لكل الناس أحسن من الفقر. في حديث قدسي: إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد، وإن من عبادي من يصلحه الغنى ولو افتقر لفسد. هذه القصة، قصة الدلو المملوء ذهبا، وكل الأمور الغريبة التي ترد في قصص العلماء من قبيل طي الأرض، أنه إنسان يقطع مسافة 1000 كيلومتر مثلا خلال لحظات، أو مسألة الطيران، إنسان بطير يصير عنده قابلية أن يطير، أو إنسان بصير عنده قابلية أن يخبر بما في ضمير الآخرين. هذه الأمور الغريبة من أجل أن لا ننكرها، من أجل أن نتعامل معها بشيء من الدقة، أقف عند معنى هذه الحقيقة القرآنية: وفوق كل ذي علم عليم. وأقف في هذا الإطار مع قصة نبي الله موسى مع العبد الصالح الذي هو الخضر، كما يبدو من أكثر التفاسير. الفكرة التي أريد أن أركز عليها من خلال هذه الوقفة أن نحن مهما بلغنا من العلم والإيمان يجب أن لا يصيبنا الغرور. ما يتصور واحدنا أنه وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه. بعبارة تانية، غلط أنه الإنسان يقول هالأمور الفلانية مش راكبة على عقلي ولذلك برفضها. في يقول مش راكبة على عقلي بدي أتأكد منها، ما بيقول برفضها، لا يرفضها، أيضا لا يقبلها بدون بحث، لكن أن يرفضها هذا أمر خطير. كل ما تقدم الإنسان في العلم كل ما اكتشف أنه لا يعلم شيئا، وكل ما تقدم الإنسان في الإيمان والتدين والتقوى يكتشف أن هناك مراتب أعلى، كما ذكرت في مسألة اليقين في الدرس السابق. خلينا نشوف الآيات القرآنية اللي بتحدثنا عن مسألة النبي موسى والعبد الصالح. نبي الله موسى نبي عظيم من أولي العزم، لا يتصور أحد منا أنه كان مستواه عادي، لا أبدا، مستواه جدا راقي، ولكن المستويات الراقية هي أيضا مستويات. أراد أن يلتحق بشخص يتعلم منه. يا ربي من هناك أعلم مني لأتعلم منه؟ أخبره الله تعالى أن اذهب إلى المكان الفلاني، إلى مجمع البحرين، تجد عبدا صالحا تتعلم منه. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. في بعض التفاسير أن فتاه هو يوشع بن نون، الفتى الذي كان مع نبي الله موسى هو يوشع. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، يعني معهم سمك، كانوا مخذين معهم سمك، السمك باللغة العربية الفصحى يقال لها حوت. في بعض، طبعا هذه مسألة، أنه السمك كانت مشوية أو طابت أو كانت مش مشوية، ملحة وغرقت بالبحر، يعني أخذها الموج، مسألة مشتبه. صاحب الميزان سيد الطباطبائي رحمة الله عليه لا يتبنى رأيا خاصا في هذا المجال، لا يجزم. المشهور بين الناس أن هذه السمكة كانت مشوية أو مملحة، ثم عندما أصابها ماء الحياة، ماء مجمع البحرين، مشت، يعني أحياها الله واتخذت سبيلها في البحر سربا، معنى أنه راحت مثل السمك العادي رجعت. لكن في رأي آخر أنه لا، الموج كانت محطوطة على صخرة والموج أخذها. الذي يبدو من الآيات القرآنية ويبدو أنه الأقرب أن هذا الماء عندما أصاب السمكة دبت الحياة فيها. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الفتى الذي يقال انه يوشع هو كان حامل الزواج، وشاف السمكة لما راحت بالبحر، لكن نسي يقول للنبي موسى أن السمك راحت. إلى أن وصل لمكان بدنا يتغدوا، عم بيقول له أعطينا غدانا، ذكر سعد، قال له السمك راحت في البحر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي. قال له هذا المكان هو العلامة على أننا سنجد العبد الصالح الذي سأتعلم منه في ذلك المكان. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك؟ شوفوا أول شيء الأدب الإلهي. النبي موسى نبي الله حجة الله على الخلائق آنذاك بيقول له للعبد الصالح أتبعك، ما بيقولوش مثلا منترافق منتصاحب، بكل تواضع بيقول له أنا بدي أتبعك. هل أتبعك؟ ما بيقول له بدي أتبعك كمان بهالشكل، هل سؤال بصيغة استفهام لإظهار منتهى التأدب. هل أتبعك على أن تعلمني؟ ما بيقولوش كلام يدل مثلا أنه أنا عندي علم كثير بس بشوف إذا عندك شيء هيك، مش عم يحكي بشكل يشعر بالتكبر كما يتكلم أي شخص منا بمجرد ما يتعلم ألف بيه. بصير واحدنا يقول والله عندي محاضرة، ما بيقولش درس لأنه الدرس صغير المحاضرة كبيرة. أو مثلا والله الدروس اللي عم بلقيها الحمد لله هي كيت وكيت. ليش هي منا إذا واحد قدر أنه يحكي له كلمتين ورا بعضهم بيكون بشطارته والله مما علمه الله إياه. نبي الله موسى من أولي العزم بيقول له بوضوح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ ما قالوش مما عندك، لأنه هذا العلم عيري، وإذا إنسان كان عنده علم وإيمان ونقص ممكن ما يظل عنده شيء، مثل هذا المعروف بزمن بلعم اسمه بلعم ابن باعور، هذا اسم من الأسماء التي كانت معروفة آنذاك، كان عنده اسم الله الأعظم، وعندما أراد أن يدعو على نبي الله موسى لينصر فرعون أنساه الله كل شيء. على أن تعلمني مما علمت رشدا، عم يمدحه أنك أنت وصلت لمقام رشد ولذلك تعلمت هذا العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الآيات بشكل أو بآخر سامعينها، ما في داعي أني أوقف عندها ب الدقة. أنتقل إلى مسألة الإجابات التي أجاب بها العبد الصالح. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. نبي الله موسى تكليفه أن يتعامل مع الناس بحسب الظاهر، العبد الصالح تكليفه أن يتعامل مع الناس بحسب الواقع مش بحسب الظاهر. هذه السفينة التي ركبوا فيها كانت لمساكين، وكان هناك ملك سيصادر هذه السفينة. لماذا سيصادرها؟ لأنها كانت سفينة جيدة وسليمة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرق العبد الصالح هذه السفينة كي لا تصادر وتبقى لأصحابها، وأراد الله أن يقتل هذا الغلام لأنه إذا كبر سوف يكون سببا في خروج والديه عن التدين، وأراد الله تعالى أن يقام هذا الجدار لكي يحفظ الكنز الذي كان تحت الجدار. نبي الله موسى تعلم من هذا العبد الصالح. إذن لم يقل نبي الله موسى إن هذه الأمور التي فعلتها أنت أمور تتنافى مع ما أمرت به من الحكم الشرعي ولذلك أنا أرفض كل توجيهاتك كما نقول نحن. نسمع قصة عن المقدس الأردبيلي مثلا فنقول هذه القصة لا تنسجم مع عقولنا. ألا يدلنا هذا الحديث القرآني، هذا الحوار القرآني عن أن هناك مستويات راقية ينبغي أن نترك لها احتمالا ولا نقول إننا بلغنا قمة العلم وننفي ما لا ينسجم مع عقولنا؟ أرجو أن تقرأ الآيات من قبلكم بدقة حتى لا يستغرق الوقت بقراءتها واستعراضها، أستعرض بعض الدروس الموجزة من هذه الآيات المباركة. ينقل أنه عندما وصل نبي الله موسى إلى العبد الصالح وأخذ يحدثه، نزل طير وشرب هذا الطير، أخذ هذا الطير قطرة من الماء بمنقاره. قال له العبد الصالح، قال العبد الصالح لنبي الله موسى: هل تعرف ماذا يقول هذا الطير؟ قال: لا. قال: إن هذا الطير يقول: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا مثل هذه القطرة بالنسبة إلى هذا الماء كله. يعني العبد الصالح اللي عم يتعلم منه نبي الله موسى علمه وعلم النبي موسى بالنسبة لعلم الله تعالى مثل نقطة مي إلى جانب المحيطات والبحار. إذا نحن علمنا شو؟ اللي منوقف بملء الفم منقول لا هذه المسألة مش معقولة، بينما إذا الواحد درس شوي تعمق شوي بيشوف إنه هو مش معقول، المسألة معقول. ثم لو كنا نقرأ كثيرا، لو كنا نتعلم كثيرا نص نصيب، بس معروف أنه نحن من الأمم التي لا تقرأ، وهذه مسألة أرجو أن يكون بها اهتمام كثير. الإسلام لا ينسجم مع الجهل، علينا أن نقرأ على الأقل. إذا واحدنا أراله 4 ساعات 3 ساعات بيكون خلص من الحرام لفترة 3 ساعات 4 ساعات باليوم، بالإضافة إلى الخير الكثير الذي يأتيه من العلم. وأختم حديث اليوم بآخر قصة عن المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه، هي عبارة عن منام طريف. هذا المنام ورد في كتاب قصص العلماء وهو كتاب معتبر. المقدس الأردبيلي ذات يوم رأى أنه جالس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي محضر رسول الله نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. 3 قاعدين: الرسول المصطفى والنبي موسى والمقدس الأردبيلي. النبي موسى عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من هذا الرجل؟ فقال له رسول الله: اسأله. سألوا، قال له: من أنت؟ قال المقدس: أنا أحمد ابن محمد من أهالي أردبيل، أسكن في الزقاق الفلاني في البيت الفلاني. قال له نبي الله موسى: أنا سألتك ما اسمك ولماذا كل هذا التطويل في الجواب؟ أنا قلت لك شو اسمك؟ قال لي أحمد. هالكردي كلها ليش هذا؟ قال له المقدس الأردبيلي: سألك الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فماذا قلت له؟ قلت له: قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأنا طولت مثل ما أنت طولت. فنظر نبي الله موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: حقا قلت، علماء أمتي مثل أنبياء بني إسرائيل. أن يكون منام الإنسان فيه هذه الدقة، معناها الإنسان تعبان على حاله باليقظة، هو في تعبان على حاله بتصير مناماته هيك. في بعض العلماء عنا كانت الأمور العلمية الدقيقة تحل لهم في المنام، بشوف منام في مسألة علمية صعبة معقدة عم بفكر فيها، بشوف منام بحلله كل الإشكالات. نحن مناماتنا عن شو؟ أغلب مناماتنا من أي نمط؟ من النمط اللي منفكر فيه، أضغاط وأحلام. يعني نحن شغلنا بالنهار أضغاط وأحلام. إذا كان الإنسان اهتمامه بفرش البيت، هو نايم بده يشوف منامات من هالقبيل. اهتمامه بالآخرة، هو نايم بده يشوف منامات من عالم الآخرة. اهتماماته علمية إلهية، بده يشوف منامات علمية إلهية. فكما نكون في اليقظة ينعكس وضعنا في منامنا. أقل مرتبة يمكن أن يصل إليها أحدنا في المنامات أن يصبح يرى في منامه تحذيرا لكل أمر سيقع معه، أقل مرتبة. ولكن يا ترى ما الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك تهذيب النفس. أبسط مستوى إيماني نستطيع أن نصل إليه بسرعة عندما نهذب أنفسنا أن كل الأمور التي ستحدث معنا نراها في مناماتنا فنستعد لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتهذيب نفوسنا ولما يحب ويرضى بالنبي وآله، وإلى أرواح موتانا من المؤمنين والمؤمنات، وإلى شهداء الإسلام. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.